يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم بنات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا قرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان يخالط في هذه الحياة مجموعة متفاوتة من الناس، فهناك من يثير عنده المشاعر الإيجابية، وهناك من يثير عنده المشاعر السلبية، هناك أناس يشحنونه بطاقة إيجابية، بروح متفائلة، بآمال وأحلام قابلة للتحقق، بفتح الآفاق نحو مستقبل مشرق بإذن الله عز وجل، إن كان مريضا وجد العافية، وإن كان مبتلى علموه طرق الخروج من هذا الابتلاء، إن كان يعاني من قهر أو ظلم أو غيره وجد من هؤلاء ومجالستهم كحامل المسك الذي يجد منه أروع طيب، إنه طيب الكلمة، طيب الفعل، طيب التفاؤل، طيب حب التغيير والنجاح بإذن الله عز وجل. ولكن الوجه الآخر المؤلم هو أولئك الذين ينفثون سم المشاعر السلبية في حياتك، فلا يذكرونك إلا بحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وبغض المبغضين، ولا يذكرونك إلا بالآلام والأمراض والخسائر والأموات والساقطون والمتألمون إلى غير ذلك من الأشياء. طيب، كيف يمكن أن نوظف هذه المقدمة اليوم في الحديث عن موضوعنا الذي بدأناه وإياكم في أسبوعنا الماضي، وهو كيف يمكن أننا في الحقيقة نتشافى من تلك المشاعر، وكيف فعلا أن تكون مشاعرنا بإذن الله عز وجل يعني تتخطى صعاب الأزمات، ويرزقنا الله عز وجل روحا متفائلة. أيها الآباء والأمهات والأزواج والزوجات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، كل إنسان منا تواجهه عقبة في حياته، وفي كل مرحلة من مراحل الحياة فيها عقبات تتفاوت ألوانها، تتغير طريقتها، قد تكون عقبات ذاتية، وقد تكون عقبات شخصية، وقد تكون عقبات اجتماعية، وقد تكون عقبات بيئية، وقد تكون عقبات عالمية. كيف يمكن أن تتخطى أنت تلك العقبات؟ بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، هل خرج منها راغبا أم مكرها؟ لكنه وجد في بيئة المدينة قبولا. إن الإنسان منا في بعض الأحيان لا بد أن يعيش نحو البيئة التي يستطيع أن تنمو فيها أفكاره، مشاعره، أحاسيسه، وداده. هي كالمجالس، الإنسان اليوم قد يجد بيئة لا تعرف إلا التحطيم والإسقاط والقتل للأحلام والقتل للأفكار والتطوير، فكيف يمكن أن تتشافى أنت ممن حولك، ممن يسكن معك، ممن تعيش معه، ممن ترافقه؟ إن بعض النفوس فيها ثقل وحبس، نحن بأمس الحاجة الآن إلى المشاعر المتدفقة، كيف يمكن فعلا في لقاء مثل هذا من اللقاءات الأسرية والاجتماعية التي نطرحها في مثل هذا البرنامج، ونحن قد طرحنا فكرة جديدة في كيف يمكن أن تسكن الأسرة تحت دفء المشاعر. نحن بأمس الحاجة إلى أننا ندرك أننا اليوم نعيش تحت أجواء الشتاء، لكن اليوم أن يهجم شتاء المشاعر علينا، شتاء العلاقات، علاقات زوجية، صداقة، علاقات أقارب وأرحام إلى غير ذلك من الأشياء. لا بد أننا تتشافى تلك المشاعر. لا يسلم إنسان يوم من الأيام من تأثير الشيطان عليه بسوء الظن مثلا، وتحميل ما لا يتحمل من المواقف أو من الكلمات أو من الأشياء. طيب كيف يمكن أن توظف تلك المشاعر السلبية في ذلكم الموقف بإدراك أنها من نزغات الشيطان أو من سوء الظن، أو أنك لم تفهم الموضوع حقيقة الفهم حتى تنقلها إلى مشاعر أخرى؟ لذلك هنا قاعدة أتمنى تحفظونها: احذر دائما من المشاعر المشوشة. بعضنا تعيش معه ويعيش معك بمشاعر مشوشة، لا يتعمق معك في الحب، لا يتعمق معك في العلاقة، لا يتعمق معك في المودة، لا يظهر لك حبه، لا يظهر لك مودته، لا يظهر لك، فأنت تخشى أن تكون هذه المشاعر لا سيما بين الزوجين. أنا كيف بعيش مع إنسان ما يحبني؟ هو يحبك بس عنده مشاعر مشوشة، عنده تحذيرات، أنت بتتعمق مع فلان، أنت به تعطين الزوج أكثر من حقه، أو بعض الناس أنت به تطالع المرأة بوجه كذا وكذا. يا أحبتي، لماذا تشوشون مشاعر الناس؟ لماذا تشوشون هذه المشاعر؟ والعجيب أن هذه المشاعر المشوشة تكون مشاعر قابلة للتشويش. كم من الآباء والأمهات يتفاجأ أن ولده يبغضه، بنته تبغضه. كم من أم تكلمنا نحن في زاد الحكمة وعندها علاقة توتر، علاقة أسرية مع بنتها مثلا أو مع ولدها الكبير، ما السبب؟ عندها هناك علاقة مشوشة. ولذلك تجدون بعض الأبناء تجد يكتب حق أبوه يقول لا أنت ما تحبني، وبعضهم يقول له صراحة ويقول حق أمه مثلا أنتم ما تحبوني، تحبون أخوي أكثر مني. طيب أنا ودي أسأل ولدنا هذا، ما الذي شوش العلاقة عنده؟ ما الذي شوش المشاعر؟ أقصد هو على الفطرة، الأصل الحب، الأصل المودة، الأصل المحبة. طيب ما الذي شوش العلاقة؟ تجد أخوين فجأة يكون علاقتهم متوترة، تتعجب لماذا هذه المشاعر صارت مشوشة. هناك الإسلام علمنا السر وراء تحريم النميمة وإفساد قلوب الناس بنقل الكلام مثلا، لأنه يصنع مشاعر مشوشة. لذلك عبر عنها بقوله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الأسرة ينبغي أن تكون قواعدها صلبة، لا تقبل من يشوش عليها مشاعرها. كم من إنسان أفسد ما بين المدير وبين الموظف أو بين نائب المدير، وكم من إنسان يعني أفسد مشاعر الآخرين مما ينقلون من تزوير الرسائل ومن الأسماء المستعارة ومن الرسائل المستغلة عن طريق بعض المواقع وعن طريق أرقام مزيفة لإفساد ما بين الناس. طيب كيف يمكن نحن كلنا ندرك أن هذا تشويش للمشاعر في الحقيقة؟ الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يقول للصحابة دائما: أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر، مع أن مقامه مقام النبوة، مقام قائد، لكنه يقول: لا يحدثني عن أحد عن أصحابي شيئا. بعض الكلام الذي ينقل أو غيره يشوش المشاعر، يفسدها، يفسد مودتها، يفسد صفائها، يفسد كذا. طيب كيف يمكن أن الزوجين ينتبهون من هذه النقطة وتتشافى المشاعر؟ هناك أخطاء زوجية، خلافات زوجية، خلافات أسرية، توترات في العلاقة تسبب تشوش للمشاعر. ويصبح التفكير بدل أن يكون تفكير زواج مدى طويل أن يكون لا والله يفكر بالطلاق، تفكر هي بالفسخ بالخلع، تبدأ يبحث هو يعيش يقول خلاص علاقتي الزوجية علاقة. طيب أنا ودي أسأل، ما الذي جعل هذه المشاعر تكون مشوشة بهذه الطريقة؟ ولذلك أنا أشبه الخلافات الزوجية كمثل شجرة هبت عليها رياح عاصف قوية، من شدة الرياح عطفتها. إن كان جذر الشجرة قوي قاوم الرياح، وإن كان ضعيفا كسرته الرياح. العلاقة الزوجية تجدها علاقة مهما عصفت بها الخلافات سرعان ما يتراضون ويعودون إلى علاقة أقوى من السابق، بل تزداد متانة، تزداد متانة، يعني كعود الطيب كلما زاد عليه الجمر أعطاه فوحان. فبعض المشاكل والقضايا تعمل تطهير للنفس البشرية حتى تعيد ركيزتها وتعيد حياتها، لكن نحذر في نفس الوقت من أيضا تزوير المشاعر. وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا اللقاء. الإسلام نهى عن التزوير وهو مليء بالخداع والغش، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وأعظم تزوير أراه أيضا في العلاقات الاجتماعية تزوير المشاعر، الكذب بالمشاعر. تخيل أن تعيش مع إنسان يوهمك أنه يحبك، تخيل أن تعيش مع امرأة توهمك أنها تحبك، تخيل أن تعيش في بيت يوهمونك بالحب، ولكن سرعان ما تكتشف أنهم في الحقيقة كالثعابين تتلون كتلون الرمال التي تسكن فيها. فإذا جاءت الأزمات أو جاءت المصائب أو جاءت المواقف أو جاءت غيرها تغير أولئك الناس. نحن لا نريد أن تكون مشاعرنا مزورة، نتمنى أن تكون مشاعر جياشة قوية ثابتة. الأمر الآخر وهو أمر أيضا مهم، هل المشاعر مربوطة بقضية أن لا ما أسمع يقول أحبك، ما أسمع يقول لي الكلمات الجميلة، ما يقدم لي شيء، ما يؤثر من أجلي، ما يضحي من أجلي؟ ليس هذا هو المقياس. إن بعض الصامتين في خلجاتهم جبال راسية من الحب، ولكن ربما ظروف الحياة أو طبيعة الأمور أخلت بهذا الأمر. وكم من تلك المشاعر المزيفة التي لا تعرفها إلا قنوات التواصل. لذلك أقول احذروا قنوات التواصل فإنها مليئة بالمشاعر المزيفة. لا تنخدعين من الذي يتواصل معك عبر قنوات التواصل، وأنت لا تنخدع بمن تتواصل معك عبر قنوات التواصل. فالمشاعر كلها مليئة بالتزوير في الحقيقة، لأنها لم تعرف طريق الصدق ولم تعرف طريقا يرضي الله عز وجل. شتان بين من يأتي البيوت من أبوابها ومن يأتي بطريق التزوير والخداع إلى غير ذلك من أشياء. إذا كانت القضية فضفضة فليس في ميزان الفضفضة أن تفضفض بمشاعر مزورة في الحقيقة. إن الكذب محرم، إن الكذب محرم على إطلاقه، فكيف إذا كان الكذب في الحقيقة مليء في مشاعرنا، مشاعر كاذبة. إن من يعيشون تحت مظلة المشاعر الكاذبة سرعان ما يتغيرون ويتبدلون مع الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ذهبت المصلحة ذهبت المصالحة والمصافحة، إذا ذهبت المصلحة ذهبت المصافحة والمصالحة وكثرت العداوة، لأنه يعيش تحت مظلة مشاعر كاذبة. ما دمت على المنصب فمشاعره معك لأجل المنصب لا لأجلك. وهذه قاعدة مهمة جدا. العلاقات التي نعيشها اليوم، العلاقات الاجتماعية، علاقات مبنية مشاعرها على ما نحن فيه. فبعض الناس مشاعره معك ما دمت في المنصب، فمشاعره لأجل المنصب، يعني احترامه وتقديره ومودته وخطاباته وأسلوبه وطريقته. خليك تطلع من المنصب تكتشف حقيقة تلك المشاعر. مشاعره مثلا عنده مصلحة عندك، أنت مديرة مثلا، أنت مشرف عليه، عندك موضوع مرتبط أن نجاحه فيك، فمجرد ما يتحقق المراد شوف كيف يتغير، شوف كيف يتغير. إذن المشاعر مربوطة بمصلحة معينة. بعض الأبناء أو بعض الزوجات مشاعرها، وهذه فائدة يعني، تجد بعض الزوجات قبل ما يكون عندها فلوس أو يكون عندها وظيفة أو يكون عندها يعني خمسة نجوم، شوف مشاعرها تجاه زوجها. مجرد ما يتغير هذا النظام عندها تصبح المشاعر اللي كانت للزوج كأنها توحي بأن المشاعر كانت من أجل الحاجة لا من أجل الزوج. وهذه قاعدة يعني ينبغي لنا أن أخاطب فيها النساء. كم حجم الاهتمام القلبي لزوجك؟ كم المكانة التي قد أخذها من قلبك؟ ما عندي مانع، خلك موظفة، خلك في منصب، خلك دكتورة، مهندسة، في أعلى المناصب، في أعلى الأماكن، وفقك الله ورائع، وأنت إنسانة مبدعة ومتألقة ومتميزة. لكن أنا بسألك سؤال، كم حجم ملف الزوج؟ كم الحجم؟ كم نسبته من اهتماماتك، من مشاعرك، من أشيائك؟ وأنت كذلك أيها الزوج، مهما كنت مشغول، مهما كانت مناصبك، مهما كانت مكانتك الاجتماعية، مهما ومهما ومهما، لا تغفل. أسماء بنت أبي بكر بعد الحج، مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة عليه الصلاة والسلام لم ينسى أن هذه المرأة بحاجة إلى شيء معين، بحاجة. عائشة بحاجة. هذا الزوج الذكي ينبغي عليه في الحقيقة أن لا تشغله التزاماته ومناصبه وأموره عن بعض المشاعر في بعض الأحيان. ما هو السبب؟ هو أن بعض النساء ربما تريد أن تعرف ما هي مكانتها عند هذا الزوج. تكتشف من المشاعر حتى مهما بلغت الأشغال لابد أن نتوازن. ليس أنني أدعو المرأة أن تختبر الزوج، ولا أدعو الزوج أن يختبر المرأة، لكن الله جل وعلا لما ذكر الزوجين ذكر قاعدة مهمة جدا، وأذكركم بأرقام التواصل التي تخرج أمامكم، ونسعد باتصالاتكم ونسعد بمداخلاتكم. أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم. هناك شيء من الفضل، ما هو هذا الفضل؟ لعل هذا الزوج فاتحة خير عليك، لعل هذه الزوجة فاتحة خير عليك، لعل هذا الزوج كان حقق لك بعض الأمنيات في حياتك، لعل هذه الزوجة سدت فراغ كبير كان في حياتك. هناك فضل في خدمتها، في عنايتها، في اهتمامها، في رعايتها. يا أخي هي أم أولادك، ربما ضحت لك بتضحيات كبيرة جدا وقدمت لك تقديمات كبيرة جدا. هناك قاعدة يقولونها دائما، تمتحن الزوجة أنت كرجل يوم أن تكون فقيرا، وهي تختبرك إذا كانت مريضة أو كانت ضعيفة، هي تختبرها أنت في كيف تشد من أزرك وتقويك إذا انكسرت، وهي كذلك تنتظرك أن تراها سندا لها وقوة لها إذا تراكمت عليها ظروف الحياة، وخصوصا يوم أن تفقد والديها. من منا قال لزوجته هذه الكلمة يوم أن فقدت أمها؟ قال لها أنا أمك. يوم فقدت أبوها قال أنا أبوك. ما عندها أخ؟ قال أنا لك أخ. من المرأة التي قالت لزوجها يوم الأيام أنا أمك، أنا أبوك، أنا أختك، أنا أخوك، أنا كل شيء في حياتك؟ جربوا جميعا هذه العبارات الإيجابية، هذه العبارات التي تحرك المشاعر، هذه العبارات التي يحتاجها كل إنسان منا يوم من الأيام. والدك ترى بعض الأحيان قولك اللين له برا فيه، يوم أن تقول أنا معك يا أبوي، تأمرني بشيء، توصيني على شيء، في خاطرك شيء، عندك حاجة معينة، هذه المشاعر وإثارتها تحرك. لكن يوم أن تكون اعتذاراتك باردة، سلوبك بارد، سلوب تهرب، أو ما يفعل بعض الأبناء من الإهمال، إهمال المشاعر الأبوية، إهمال المشاعر الأبوية، والطامة الكبرى يوم أن يكون المجتمع بمن حولك، يعني المجتمع الذي حولك يعيش نفس الإهمال هذا. نحن كما نريد من يشد من أزرك في لحظات الفرح، نحتاج من يسليك في وقت المصيبة. ونحن بأمس الحاجة إذا كنا نريد أن نعرف من يقف معنا في وقت الشدائد، نحتاج أن نعرفه في وقت الرخاء. أين هو؟ أين مشاعره في وقت الرخاء؟ كثير منا الآن يحاسب الآخرين، يحاسب الآخرين ويحاسب أقرب الناس إليه. يعني أذكر أن بعض الحالات يمكن بعض الأزواج يهدد زوجته بالطلاق من أجل أنها ما أخذت قرضا له، يعني قرضا باسمها من البنك. أنت كيف تلزمها بهذا الأمر وأنت قد فقدت مشاعرها أصلا؟ هي القضية مش القضية هي أن تأخذ المال من البنك وتعطيك إياه، هي كانت مشاعرها عطتك إياها وانت ما سددتها. أعيدها مرة ثانية، عطتك مشاعر ولكنك ما سددت لها المشاعر، فأنت مديون، فكيف يمكن أن تثق فيك أن تعطيك المال؟ ترى المرأة عندها بنك مليء بالأرصدة، هو بنك المشاعر، وهذا الذي جعلنا نتكلم عنه في هذا اللقاء. وهي تعطي، تنفق من هذه المشاعر كثير، تنفق خصوصا في الحياة الزوجية، ولكنها يوم أن تعطي ولا تجد بديل، ما تعطي تسديد، ما تعطي مشاركة، ما تعطي معاونة، ما تعطي اهتمام، تجدها تصاب بالإفلاس خلاص. طبعا أنا لا أتكلم عن النساء السلبيات أو النساء أصلا اللي ما عندهم إحساس، أو النساء اللي ما عندهم اهتمام، أو النساء أصلا التي عندهم برود عواطف أو برود مشاعر، هذول ليس في مكان حديثي، إنما أتكلم عن النساء اللاتي عندهن أرصدة عالية ما شاء الله، تدفق من المشاعر، تدفق من الأحاسيس، كلمات، رسائل، أساليب، لبس، حركات، أشياء كثيرة جدا. النساء يعرفون ما أقول. وكذلك أيضا هناك رجال ينفقون تضحية وينفقون أيضا مشاعر، ينفقون اهتمام وينفقون ويقدمون، فجأة بعد 30-40 سنة يصاب ذلك الرجل ببرود شديد جدا. نقول ما السبب؟ خلاص بعض النساء مجرد ما تنشغل مشاعرها بأجواء جديدة تنشغل عن الرجل، وهذه أم المصائب. المرأة مجرد ما يكبرون عيالها تنشغل بهم. بعض الرجال يتعب نفسيا بسبب انشغالات زوجته بمشاعر أولادها. تجد بعض الرجال جالس كذا ويتابع المرأة، بسم الله عليك يا ولدي، بسم الله عليك يا بنتي، شلون بنيتك يا بنتي، شلون ولدك يا ولدي، شلون، وتسأل عن صغيرهم وكبيرهم. ما الرجال مسكين منطول في الصالة ما يحصل أي سؤال وأي اهتمام، ترى يرمق، هو قاعد يرمق. والعكس صحيح، هناك أيضا مشاعر فعلا يعني مشكلة جدا يعيشونها بعض الشخصيات، كيف يمكن أن يتعاملون مع هذه المشاعر؟ وهذه مشاعر تكاد تكون مدمرة بعض الأحيان، مدمرة للإنسان. كيف يمكن أن تحافظ عليها أنت؟ تنميها مع الأيام. وأنا أقول عندنا شيء دائما اسمه التغذية. التغذية ليست هي جسمية فقط، ليس أن تأكل غذاء صحي فقط، وليس أن تعمل رياضة صحية، نحن بحاجة إلى رياضة روحية، رياضة مشاعرية. ترى لا تستطيع أن تتصنع المدح، ولا تستطيع أن تتصنع الثناء، ولا تستطيع أن تتصنع الاهتمام إلا في المواطن التي تريدها أنت أو أنت، لكنك تستطيع أن تكون عندك تغذية ما شاء الله من تلك المشاعر، تعلم نفسك، تربي نفسك، تحيي نفسك، تذكر نفسك. هذا كله لا ينمو بين ليلة، بين عشية وضحاها، وبين لحظة من اللحظات، لا، هذا ينمو تحت سقف الاهتمام، سقف الرعاية، سقف التغذية، صناعة المجددات، في العلاقة، الاجتماعات العائلية الثرية بالشوق، مش الثرية بالعتاب والزجر وغيره. لا، احنا بحاجة إلى لقاءات عائلية، كلنا ذاك الإنسان. اللقاءات العائلية لقاءات ينبغي، وهذه نصيحتي للقاءات العائلية، اللقاءات العائلية ينبغي أن تكون لقاءات فيها شحن للطاقة الإيجابية من المشاعر، التعبير بالشوق، التعبير بالاهتمام، التعبير بالفقد، التعبير بالشوق العالي المستوى. هذا الذي يحتاج من يقابلك من أفراد عائلتك أو أهلك أو أقاربك أو أرحامك إلى غير ذلك من الأشياء. إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة. إذا كان الإنسان يجد تكلف ممن يلقاه أو يزوره، ترى بعض الأحيان الواحد إذا زارك ولو كان قريب لك يحتاج منك اهتمام، رعاية. وتعرفون احنا يعني القيم العربية، القيم الخليجية عندنا يعني في الزيارات ما شاء الله تبارك الله، هذه تعطي إيحاءات. يعني يوم يزورنا أحد من دول أوروبية أو أسيوية أو غيرها، والله يا إخوة لما يزورنا في مجلسي يتفاجأ، بل دائما يذكرون، يقول يا أخي عندكم أشياء حقيقة رائعة جدا، ما يقدم في الاستقبال وما يقدم في الرعاية وما يقدم في الاهتمام. من معي؟ تفضل يا أستاذ أبو باسل.
الله،
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو باسل.
الله يجزاه خير، كيف حالك يا شيخ طيب؟
خير، الله يطول عمرك يبارك فيك.
الله يعطيك العافية. والله حاب تذكرنا بالإخلاص ومدى يعني عمود الفقر في الأسرة والمجتمع إن لم يتعاون الطرفان على الإخلاص فالعلاقة بائسة، نسأل الله العافية، خاصة مع المغريات والملهيات والتكالب على الدنيا. إن لم يكن من الطرفين تبادل يعني الإخلاص ورجوع ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر، فإن العلاقة تضمحل. وجزاك الله خير يا شيخ.
شكرا، شكرا لك يا أبو باسل، شكرا لك علي. حياك الله، يا هلا وسهلا. لا شك أن يعني أخونا أبو باسل يشير عن يعني آثار العلاقة الصادقة. الإخلاص، أنا أعبر أن الإخلاص في الحقيقة هو صدق المشاعر. يعني يوم أن يكون من يعيش تحت مظلتها يحتسب ما عند الله. يعني أنا بعطيكم مثال بسيط. أنت ليش تربي أولادك؟ ليش تنفق على هذه المرأة؟ صحيح في أشياء متبادلة بين الطرفين، لكن أيضا هناك شيء ترجوه من عند الله سبحانه وتعالى، أن الله هو اللي أمرنا بهذا، الله عز وجل هو اللي أمرنا أننا ننفق، أمرنا أن نربي، أمرنا حتى تبقى الذرية الصالحة في الأرض. شفتوا النية كيف؟ شفتوا الإخلاص؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنت لا تربي أولادك لنفسك، تربي أولادك للأمة، تربي أبناء يحملون الإيجابية، بنات يحملون الإيجابية، مجتمع يحمل الإيجابية. تفضل يا أستاذ بسام.
يا هلا والله،
حياك الله أستاذ بسام، تفضل. الله يطول
عمرك بالشيخ، شلونك؟
الله يحييك ويبارك فيك ويسلمك.
بسألك عن الرجل اللي ما يقدر المرأة مثلا تضحي عشانه وكذا ولا يشيل هم، يعني
من أي ناحية يا بسام؟
من الوفاء، من التقدير.
أبشر أبشر، سؤالك جميل ما شاء الله وواضح. شكرا، شكرا لك، حياك الله يا بسام. أعود لي أبو باسل أيضا، لا شك الإخلاص هو العمود الفقري، ولكن نحتاج مع الإخلاص وجود فهم بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار تنفقه على أهلك، شوف احتساب الأجر والنية، هذا الدينار خير لك، لذلك قال خيركم خيركم لأهله. يوم أن تكون أخلاقك أفضل أخلاق، يوم أن تكون ما تتعامل به أفضل أسلوب، يوم أن تنفق على أولادك وأهلك حتى تعمر، حتى يوم تعلمهم تثقفهم، يوم لاحظ معي أنت الجهد الذي تبذله بس أن تعلمهم على الصلاة، تعلمهم على الآداب، على القيم، على الأخلاق، على السلوك. يا أخواني أخوات، هذا بكم؟ يعني دعوني أهمس في آذانكم همسة. يوم أن يرون أولادك وأهل بيتك خصوصا أنك شخص قدوة، يعني تظن أن تكون قدوة هكذا بس هكذا؟ لا، الموضوع يحتاج إلى أنك تجاهد نفسك في أشياء كثيرة، تجاهد نفسك مجاهدة عالية المستوى حتى تحقق هذا الأمر. لذلك فعلا أن نحقق الإخلاص في أعمالنا في تربيتنا، وأنا أرجو ما عند الله عز وجل، لا تمنن تستكثر. فالمن هذا وجه قبيح، المن وجه قبيح على العطية، على النفقة، على الهدية، على أشياء كثيرة. وأيضا لا أنصح الزوجة أو الزوج أو غيره أن يحركون هذا الوجه الكالح الذي فعلا يعني يخرج جمال حياة البيت، جمال حياة العلاقة، جمال حياة المودة، جمال السفر، جمال الترحال، جمال كل شيء، بسبب أننا أثرنا هذا الملف وهو ملف الوجه القبيح وهو المن. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أذكركم بأرقام التواصل ونسعد بكم سعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يمسيكم بكل خير، وأن يجعلكم في هذه الليلة من أسعد الناس وأنقى الناس وأشرف الناس وأكرم الناس، وأن يجعل هذا البرنامج مباركا وموفقا علينا وعليكم جميعا. ألقاكم بعد هذا الفاصل.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا لا
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق والتسديد. أخونا البسام يعني يذكر أيضا قضية تتعلق أيضا بتعامل المشاعر، وهي لما تعيش الحياة الزوجية عدم التقدير والاحترام، والذي يفقد مرحلة الوفاء بعد مشوار مشروع الحياة الزوجية. طبعا ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يكون هذا المشروع يمر بمرحلة الجفاف العاطفي؟ يعني هناك مرحلة يسمونها مرحلة التدفق العاطفي، وهو أول الحياة الزوجية، ومرحلة هناك تكون هي شبه ما تكون بمرحلة الجفاف العاطفي، مثل ما أنت تشوف الآن جفاف بيئي أو تصحر أو من هذا القبيل. بعض الأحيان الحياة الأسرية تصاب بحالة من التصحر غريبة جدا، تتحول إلى شيء من المعارك والمشاجرات والخلافات، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا له أسباب كثيرة، ليس هذا الموطن أن أبينها، ولكن أقول رسالتنا للمستشير هو أن العملية عملية تكاملية. الأب والأم لما يكبرون وعندهم العيال مثلك ومثل إخوانك وخواتك، ينبغي عليهم أنهم يحرصون على يعني أن يكونون مثل الخياط. الأبناء والبنات يكونون مثل الخياط الذي يحرصون على صناعة التوافق بين الوالدين، لأن هناك مطالب عند الرجل إذا كبر قد المرأة لا تستطيع أن تحققها، وهناك مطالب للمرأة أو أمور للمرأة إذا كبرت الرجل قد لا يفهمها ولا يتفهمها. وبعض الأحيان مشاكل بعض الأبناء وبعض البنات يصنعون شيء من هذه المشاكل. هل تعلمون أن بعض الأبناء هداهم الله عز وجل عندما يقعون في بعض السلوكيات أن هذا يؤثر على علاقة الوالدين؟ انحراف الأب، انحراف الأم خطير لا شك، ونتفق على هذا، لكن انحراف أحد الأبناء أو البنات بعض الأحيان يؤثر على 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 الوالدين، قد يقودها إلى 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 ساحة الطلاق أو غير ذلك من الأشياء، خصوصا إذا كان أحدهم يميل للطرف الآخر أو أنه يدعم الطرف الآخر. فلذلك أنا أقول ينبغي أن يكون بين الوالدين خصوصا يعني صورة مشرقة من الوفاء إذا كبرا، صورة من الاحترام، صورة من التقدير، حتى لو كان بينهم ما بينهم من الخلافات، حتى لو كان بينهم ما بينهم من الشجار، ينبغي أن يكون هناك مرحلة من المراحل. وأنا أقول رسالتي للنساء، ترى الرجل إذا كبر أصبح يحتاج المرأة احتياج كبير لولا غطرسة الرجولة، فربما يكون عندها كالطفل المدلل، يحتاج من يدلله ويهتم فيه أو أن يرعاه إلى غير ذلك من الأشياء. ولكن بعض الرجال يحتاجون أن يغيرون نمطية حياتهم، نمطية تفكيرهم، لا سيما بعد التقاعد. يعني ربما يكون ظروف الحياة وكذا يفقد بعض الآباء العطف على المرأة أو الرعاية لها أو العناية فيها. الأمر الآخر حقيقة مما يظهر لي من استشارة المستشير أن هناك نقطة مهمة جدا، لماذا يقل الوفاء والتقدير مع أنه مطلوب إذا كبر الزوجين؟ الأصل أن يزداد الحب، تزداد العلاقة، يزداد الحاجة، أصلا تحتاج زيادة الحاجة. لو افترضنا أنهم في الخمسينات أو الستينات أو أكثر، ربما يكون الأمر في حاجة كبيرة جدا، ربما يكونون في مرحلة مرض ومرحلة الحاجة للمستشفيات أو المراجعات أو التطبيب أو غير ذلك من الأشياء، فهنا تبدأ عمليات أخرى. نرجع هذا الموضوع إلى موضوعنا، كيف يمكن أن تكون المشاعر في هذه المرحلة مشاعر دافئة ومشاعر طيبة وأحاسيس جياشة بين كل الأطراف الموجودة؟ هذا لا يتحقق بين يوم وليلة، يعني لا يتحقق بين يوم وليلة، إنما يتحقق حقيقة من بناء العلاقة المتينة بين الأطراف المتزوجة. طيب، نأتي إلى خطوة أخرى في هذه الحلقة، وهي المشاعر المضطربة. هذا مرض، المشاعر حتى تتعافى وتتشافى لازم نعرف هل هذه مشاعر مضطربة؟ يعني بعض الناس ما تعرف كيف يبغضك، ما تعرف كيف يكرهك، ما تعرف لماذا هو ما يشتاق لك، ما تعرف لماذا هو يتعامل معك ببرود، برسمية مثلا زائد. طبعا لا أزال نتكلم في ميدان الأسرة، في ميدان البيت، لم أخرج خارجا عن ذلك. تفضل أستاذنا أبو عبد الله. نعم يا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إبراهيم.
تفضل يا أبو عبد الله.
كيف حالك الشيخ إبراهيم؟ طيب.
خير، الله يطول عمرك ويسلمك.
والله نحبك في الله الشيخ إبراهيم.
الله يحييك، يا هلا والله، يا هلا بأهل الجنوب. تفضل.
على هذا البرنامج الطيب.
آمين وأنت كذلك.
سؤالين الله يحفظك يا شيخ.
تفضل.
السؤال يا شيخ إبراهيم، كيف تتعامل مع المشاكل السرية يعني بصفة عامة يعني، أو حل سريع يعني لها؟
هذا سؤال عام، هذا يبغى له 20,000 حلقة هذا.
يعني هي باختصار رؤوس أقلام الله يحفظك يا شيخ، ولا ندري إنها الله يجزاك خير.
أبشر أبشر. السؤال الثاني. السؤال الثاني.
السؤال الثاني برضه تربية الأولاد، يعني كيف تربي أولادك يعني بلا.
أبشر بالخير يا أبو عبد الله، أبشر.
الله يجزاك خير يا شيخ.
سعدنا والله بك.
كرمنا شيخ إبراهيم، أبغى رقمك الخاص.
أبد، تواصل معنا بإذن الله على هاتف المركز. الله يطول عمرك، أبشر.
الله يحفظكم يا شيخ.
حياك الله، حياك الله، يا هلا. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك شيخنا.
الله يحييك يا أهلا وسهلا.
ولأن كلامك حقيقة يأتي على الجرح، أنا محامي ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، فحقيقة مثل هذه البرامج تخدم شريحة كبيرة، ولكن يعني من قالها لك الناس هو لكم، البيوت فيها الخير كثير والزوجات الصالحات والأزواج الصالحين، ولكن تخبر احنا في مجالنا ما يجينا الا الجانب اللي عندهم مشكله او الجانب المظلم.
انتم ما يجونكم، انتم ما يجونكم الا المصابين والمرضى.
صحيح صحيح، لكن زي البرامج التوعويه اللي تقدمونها يطرح الله فيها الخير الكثير، فتصلح بعض الامور قبل انها تصل الى عندنا. الكثير يسال حقيقه بعد ما يحصل ويحصل، يقول انا اخذت لي 10 سنوات 12 18 سنه، ثم حصل يعني أنه خلاص العشرة اللي كانت بيننا وشيء لم يكن لها تقدير، بيننا أبناء بيننا كذا، يعني لم أشعر بأمان في الأسرة الآن، لا من الزوجة لا من الزوجة تحصل. فكان هدفهم أنه كيف أحصل على زوجة أو شيء يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني هن سكن، لباس لكم أنتم لباس لهن. فكانوا كثير ما يسألون بعد ما يقعون في المشكلة أو شيء، إيش الشيء اللي تنصحنا؟ فكنت أنا أقول الشيء الأول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فطر ذات الدين، تمام، ومع أن السؤال هذا دائما ما يتكرر، فلعلكم في المجال هذا متخصصين أكثر.
أول شيء حنا سعداء يا سعادة المحامي باتصال أمثالك في الحقيقة.
كتب الله أجرك.
ويعني كونك من المحامين جزاك الله خير، وأيضا يعني تعزز مثل هذه البرامج، هذه بصمة رائعة جدا، ونحن كلنا يا أبو أحمد شركاء في الوعي الاجتماعي والوعي الأسري، ودوركم أيضا لا يغفل من هذا الجانب. إن شاء الله أنكم حقيقة ممن تحلون القضايا إلى الخير وتقودونها إلى بر الأمان إن شاء الله. سؤالك جميل، وأبشر أبشر أبشر بالخير يا أبو أحمد، أبشر بالخير.
كتب الله أجرك.
حياك الله. نأخذ هذا الاتصال من بريطانيا، تفضل يا أستاذ عمر.
ايوه
تفضل يا استاذ عمر.
ايوه
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت اولا اقدم شكري وتحياتي لكم وقناتكم ان شاء الله على هذه البرامج الطيبه، واسال بس بالنسبه لتربيه الاولاد، عندما يحاول الاب يربي اولاده بالطريقه الصحيحه ثم توقف الام يعني معارضه يعني لهذه الامور، ما هي حلولها؟ وشكرا.
أول شيء نشكرك يا أستاذ عمر حقيقة على اتصالك ومشاركتك معنا، شكرا لك.
الله يحفظك إن شاء الله.
حياك الله، يا هلا وسهلا. طيب نعود لأخونا أبو عبد الله، وطرح سؤالين حقيقة هم سؤالين مهمين لكنهم كبيرين، لا مانع أنني أجزهم في كل واحد في دقيقة. كيف التعامل مع المشاكل الأسرية؟ أولا لابد أن يكون عندك جهاز يقرأ الباركود النفسي والباركود الشخصي والباركود السلوكي في حياتك. عندك جهاز اسمه جهاز التنبؤ، هذه نقطة مهمة. كيف تنمي مهاراتك أنك تستطيع أن تتعرف على مثل هذه الأشياء؟ الأمر الآخر يكون عندك جهاز يستطيع أن يصف لك أماكن الأدوية وعلاجاتها وأساليبها وكيف فنون احتوائها ووضع الدواء المناسب وعلاج المرض والمشكلة أول ما تقع. وهذا كلام عام جدا نتكلم فيه حتى نستطيع. الأمر الآخر، استعن بالله أولا في كل قضاياك، في كل مشاكلك، في كل خلافاتك، كل استعن بالله سبحانه وتعالى، وعليك بالقرآن وهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفد من المختصين في المجال، يعني الراسخين في المجال. لا تأخذ العلم من أي أحد، حاول أن تتعرف على من فعلا ينور بصيرتك، ينور عقلك، ينور فكرك، ينور كذا. يكون شخصية سواء علمية أو نفسية أو اجتماعية أو أسرية أو غيرها يفيدك في هذا الباب. الأمر الآخر، تربية الأولاد باب عظيم جليل. طالع وصايا لقمان كيف يعني فيها بناء الداخل وبناء الخارج، بناء السلوك، بناء الأفعال، بناء الأعمال. طالع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه، في تعامله مع صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. استفد ممن كتبوا في المجال وارتقوا به حتى تعرف كيف. وأنصح الكثير بل الكثير أن يقرأ ويتعلم ويسمع قبل أن يأتون أولاده، قبل أن يأتون الأولاد استمع وتعرف على كل ما يخص هذا الباب، حتى إذا جاء الأولاد يكون عندك علم في التعامل معهم. تفضل أخوي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا الله يبقيك يا حبيب.
تفضل.
يا دكتور، أنا حصلت لي مشكلة حاليا. أمي تحبني أكثر من أخواني، والله صاروا حتى على الضحكة يردون علي ويقعدون يتكلم ويقعد يقول ضحكتك ما أدري كيف وما أدري. والمشكلة أمي مرة، أنت الأول وأنت الأخير، أنت تحبك أول واحد وأنت تحبك آخر واحد. وصارت لي والله انها قاعد تصير لي مشاكل من نفس هذا الشيء.
انت ترتيبك بين اخوانك كم؟
انا الاخير. الاخير.
انت الاخير يعني انت المدلل.
تحتي الحريم.
بس انت اخر الاولاد.
انا اخر الاولاد.
انت اللي تسكن معها وهم يسكنون؟
هم كلنا نسكن بيت واحد، لكن برضو تحبني اكثر واحد من العيال والبنات.
يا لطيف. وتعبر بهذا دائما؟
تعبر بهذا دائما. طيب آخر مرة والله عنده قبل يمكن ربع ساعة ما أدري نص ساعة الناس تتكلم تقول والله إني أحبه، يحاولون معه حياة والله مرة إني أحبه أول واحد وآخر.
أبرز صفة فيك جعلت الوالدة تميل لهذا الميل.
وش أقول وش أخلي يا دكتور؟
لا أبرز صفة يعني تميزك عن بقية إخوانك بصراحة، يعني ترى سؤالي من باب الاستفادة، ترى من باب الاستفادة ليستفيد المشاهد يعني.
أوديها وأجيبها.
أيوة، إذا باب الخدمة.
باب الخدمة.
باب الخدمة. جميل، أبشر بالخير يا يعني يا عبد الله، وأشكرك صراحة على يعني نقلك لحادثة واقعية. دائما ترى الحادثة الواقعية جميلة كذا. أبشر بالخير إن شاء الله. أم معن، تفضل يا أم معن. أم معن.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزاك خير يا دكتور، لكم بشارة عندي جميلة.
بشرك الله بالخير دائما.
آمين آمين وإياكم. أنا والدي متوفي عمره 105 سنين أو 110.
الله يغفر له ويرحمه يا ربي.
آمين آمين، ويرحمنا ويرحم موتانا موتنا يا رب العرش العظيم. والدتي في 80 الحمد لله، يعني الوفاء يعني والدي مات يعني له سنة الله يرحمه.
الله يغفر له ويرحمه يا ربي.
كان الوفاء بينهم السماحة، كان والدي متصف بسلامة الصدر والعدل.
يا سلام.
عنده سعة سعة في السعة في أي شيء، يعني لحد الله يرحمه ما مات عنه طبعا الله يرحمه، هو من أهل القرآن الله يتقبله يا رب العالمين. كان دائما يسامح. أحس الزوجة لازم سعة الصدر، لازم الصبر، يعني تعرف وصل هذه العمر والأمراض، وصلت الوالدة هذه العمر، يتجاوزون عن بعض، السماحة السعة يعني أنا ملاحظة والدي ما شاء الله تبارك الرحمن عليه سعة في صدره يعني عجيبة صراحة. يعني هو يعني مهم يعني يجون على الناس يحتكمون عنده كذا تحس في سعة يخلي الناس يفضفضوا 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 بعدين يقول ارجعوا لي. يعني من النوع اللي يعني في سماحة الوالدة الله يحفظها كمان فيها الصبر التجاوز التغافل.
يا سلام.
يعني علاقة مستمرة الله يرحمه له سنة ميت يعني
الله.
هي على كلام الوالدة كل ليلة تحلم فيه كل يعني نتيجة أنها أنا أشوفها متعلقة بواحد من أخواني جدا لأنه يشبه الوالد. يعني صراحة أثر في أحفادنا أنا ولدي منهم كان يخليه إمام وهو عمره 9 سنين يقول إمني وهو مقعد. لما أدخل على والدي وهو يقرأ قرآن أقول له لا قال لا أنا يعني أنا أكبر وأركع معاه أوهمه أني أنا مأموم وهو بس التدريب له. يعني تحس يعني ما أدري والله الله يرزقنا سلامة الصدر وسعة الصدر ابتغاء وجهه العظيم صراحة. يعني أنا أقول فيه الحمد لله خير كثير يعني مو هو زمان ولا دوبه يعني قريب مات الوالد الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين. السؤال الثاني هو السؤال الثاني عن الشباب هذه الأيام كيف نقنع الشباب بالرضا. أنا ما قلت يعني أنا ما أبغى أقول يعني الرضا لو سمح الله بشيء يعني كيف نقنعهم يعني مو هو القناعة اللي تخليهم ما يعملون يعني الرضا مع الطموح يعني مثلا ما هذا هو الأسئلة. الله يجزاك خير.
أولا يا أم معن أنا أشكرك على نقل يعني مشهد عشتيه شاهدتيه
والله يا دكتور مؤثر فيه
يعني يعني شوفوا وهذا اللي بقى أنا أقوله للناس الحين. أنا هذا اللي أريد أن أوصله حقيقة اليوم في نقلنا للمشاعر أن لاحظوا أن القدوة الحية في البيت والأسرة كيف تأثيرها.
والله يا دكتور أكثر من 100 موعظة وأكثر من 100 فيلم وأكثر من 100 إن أمامك قدوة حية في البيت.
يعني أنا أشكرك
والله أجي أني أنا أجي أحيانا أبغى أرجع للقرآن أشوفه ماسك القرآن أبغى أرجع للصبر على زوجي أشوفه صابر أجي أستمد بعد الله من أخلاقه.
يا سلام هذه الكلمة ضعي تحتها 100 خط. زيارتك لوالديك تمدك أنت في صبرك في بيتك.
طبعا يعني.
شفتي النموذج اللي احنا نريد أن نصل إليه أنني كيف يمكن أني أستمد كثير من الأخلاق من السلوك من التصرفات من خلال ما أراه وخصوصا لما أرى والدي رجل فوق 100 وأمي فوق 80 وأرى بينهم من السلوك الإيجابي والأخلاق الإيجابية والتصرفات. يعني إذا كان والدك الآن في هذا السن توفي رحمه الله ووالدتك كذلك في هذا العمر أسأل الله أن يمتعكم بها أو أولادهم وأحفادهم كم أعمارهم معناها كبار
كبار إيه.
كبار صح ولا لا؟
طبعا كبار يعني
أسأل الله أن يزيدكم من فضل سلامي للوالدة قبلي راسها ويدها وسلمي عليها سلام كثير وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم بارين بهم أحياء وأمواتا.
آمين.
شكرا لك يا أختي شكرا لك حقيقة. أنا أقول حقيقة قصة أم عن والدها مع والدتها أعظم رسالة حقيقة نراها اليوم بأمس الحاجة نحن اليوم بها. إليكم أنتم يا أصحاب 80 و70 و90 رسالة أختنا أم عن كيف يمكن أن تكونون أنتم خيمة لأولادكم خيمة لبناتكم خيمة لأحفادكم كيف تكونون معلمين مربين. القضية كلها كيف يمكن أن تحتوونهم تحتضنونهم عندكم يشتاقون إليكم أن يستمدون صلاح بيوتهم وحياتهم من حياتكم ويجعلون حياتهم متكاملة بعد توفيق الله عز وجل معكم. طيب أخونا أبو عبد الله نأتي لأخونا أبو أحمد. أخونا الكريم سعادة المحامي حقيقة لفت الأنظار إلى شيء مهم جدا وهو الذي يعني نحن بيمس الحاجة إليه مع أن المخرج يقول لي باقي دقيقة ونص أعانك الله علينا اليوم أننا فعلا نحتاج إلى نقل الصورة المشرقة من حياتنا. وهنا أؤكد على دور المحامين ليس هو دور في الحقيقة يعني النظرة المادية كما يفهمونها الناس. هناك محامين كما ذكر أبو أحمد يعني لهم أثار إيجابية وفعلا هناك صور مشرقة، وإن كان يصلهم ما يصلهم من الأشياء، ولكن أشكرك حقيقة على تعزيزك الإيجابي لمثل هذه البرامج وأثرها الإيجابي في المجتمع ونافعها. ونسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا الإخلاص في الحقيقة ويرزقنا بركة ما نقدمه ويقدم في هذا البرنامج. أخونا عمر من بريطانيا، أخي الكريم، فعلا أن تربية الأولاد جهاد، والعمل على إصلاحهم جهاد، والارتقاء بهم يحتاج إلى صبر وتأني وسعة بال وحسن إدارة وزراعة آمال وطموحات، فهذا يترتب عليه حسن اختيار الأم، حسن اختيار البيئة، حسن اختيار المدرسة، حسن اختيار الطريقة والأسلوب الذي فعلا، ولا سيما واضح أنك من بريطانيا أو عيالك في بريطانيا أو أنك مغترب معهم، وهذا يترتب عليه أيضا عمل تربوي كبير جدا. يعني أنا أنصح حقيقة من ابتعد عن بلده أو وطنه أنه يجاهد جهاد تضحية كبير، ليس هي تضحية مال أو توفيره أو العيش في رغد العيش، بقدر ما تجعل العقل يكون واعي ومستفيد ونامي ومطور وراقي بإذن الله عز وجل. الابن عبد الله حقيقة يعني حكى قضية يعني جدا حساسة، وهي يعني معركة الغيرة بسبب تمييز الأم لأحد الأبناء، وهذا موضوع صراحة يحتاج منا إلى وقفات جميلة. أنا أعدك إن شاء الله أن الله يسر لنا اللقاء الأسبوع القادم، لأن عندنا الجزء الثالث في العلاقات أننا نتكلم عن قضية عبد الله، لأنها قضية مهمة جدا جدا، ونحن بأمس الحاجة فيها، كيف تتعامل الأم مع ضبط مشاعرها، خصوصا مع عبد الله مثلا، جانب الخدمة، جانب الرعاية، جانب الاهتمام إلى غير ذلك، يثير عندها أشياء كثيرة. ولا ننسى قصة أختنا أم عن، فهي قصة راقية تحتاج منا إلى إضافة شيء من المشاعر عليها حتى نكمل حلقتنا اليوم بإذن الله عز وجل، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بالتوفيق والتسديد. أنا لا أملك في ختام هذا اللقاء إلا أن أدعو الله عز وجل أن يغفر لآبائنا ويغفر لأمهاتنا ويغفر لمعلمينا ويغفر لمشايخنا ويغفر لمربينا ويغفر لكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. أسأل الله أن يغفر لكل من علمنا وكل من كان له يد مباركة على توجيهنا وإرشادنا وإيصالنا إلى ما نتمناه من الخير وتقديم الخير. واعلموا أيها الآباء والأمهات أن الله عز وجل لن يخيب آمالكم ولن يخيب ظنونكم ولن يخيب كل ما تفعليكم بالدعاء لأولادكم والدعاء لبناتكم والدعاء لأحفادكم، وكونوا شمسا مشرقة عليهم وهلالا يستدلون به في قوارع الحياة، وكونوا دائما كالمطر الرذاذ الخفيف عليهم في حياتهم وتعاملاتهم. وأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يوفق كل الجمعيات والمراكز الأسرية وكل من يقدمون الخير والرعاية لهذه الأسرة. وأنا والله حقيقة أشكر فريق العمل معي في هذا البرنامج، كل باسمه على ما يجدونه من جهد وجهاد في هذه الأمور، وأشكر الأخوان عندنا في مركز زاد الحكمة على ما يقدمون، جزاهم الله خير، وأي تواصل نسعد به على أرقامنا في مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري. هذا تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا